نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب النهوض في الفرض. قال أبو داود رحمه الله باب النهوض في الفرض، ثم ذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامه. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فقعد ثم قام. قال: وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة. ثم ذكر أيضا رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ذكر رواية أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. بيتكلم من خلال تلك الترجمة، بيذكر أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة الكلام عن جلسة الاستراحة، وهي مشروعة أم أنها ليست من السنن المقصودة. فذكر أولى تلك الروايات هي رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما يذكر ذلك أبو قلابة رحمه الله. قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: استشكل هذا الأمر على البعض، والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هل يا ترى استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود الصلاة غير قربة؟ الدعاء لا يصح طبعا، لا تصح الصلاة إلا أن قصد بها الإنسان وجه الرب سبحانه وتعالى. الصلاة كعبادة من العبادات، قلنا لا تصح كغيرها من العبادات إلا إن كانت مقرونة بالنية، إلا إن كانت مقرونة بالنية. وكذلك كل عبادة من عبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من عبادة أن يكون فيها القصد، قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى. قلنا وكأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أي غير قاصد الصلاة، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى، ولكنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة. يعني الباعث يا ترى إن هو ليه هيصلي بهم ونقول قال: وما أريد الصلاة، مفيش الآن وقت صلاة، ومفيش أساسا صلاة هيقوم بإعادتها أو غير ذلك، لكن ما قصد إلا تعليم الناس بالفعل، إلا تعليم القوم بالفعل حتى يري القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلذلك قال إن هو لم يذكر ذلك كإرادة لنفي القربة، ولكن قصد الصلاة، ولكن قلنا لأمر تعليم الناس، لأمر تعليم الناس. فلذلك قال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. يعني السبب الباعث لكي يصلي هذه الصلاة أمام القوم هو كي يعلم الناس، وكي يعلم الناس، قلنا حتى يعني ينبه الناس إلى هذا الأمر، حتى ينتبهوا إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أنه ليس الباعث لي على هذا الفعل حدوث صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، يبقى قصد بذلك تعليم الخوف، ولكن لم يقصد يعني نفي القربة، لم يقصد من ذلك أنه حيؤدي حركات الصلاة دون أن يقصد الفعل. قلنا طبعا لا تصح العبادة إلا بنية، لابد أن تكون مقرونة بنية، إنما الأعمال بالنية، أي العمل دوما يفتقر إلى نية. قلنا خاص العبادات، يبقى هذه عبادة قربة مقصودة، المقصد منها القرب من الله سبحانه وتعالى وطاعة الرب سبحانه وتعالى وامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يؤدي عبادة بلا نية وإلا كانت مردودة على أصحابها، ولكن قصد بكده إيه الباعث على صلاته. يبقى نقول أنه لم ينبعث لكي يصلي لنفسه، ولكن صلى حتى يعني يبين للقوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكأنه كان تعين عليه حينئذ، لأنه أحد من خطب بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ما ينبغي أن يمر دون أن يكون له أثر بالغ في نفس السامع، ودون أن يكون له أثر بالغ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون العمل على مدار ما يسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي كده مقولة واحدة صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا بالتالي الانتباه الشديد للصحابة رضي الله عنهم ودقة الصحابة في النظر الدائم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدون تلك الصلاة بكمالها وتمامها على الوجه التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قلنا الصحابة ما كانتش تحتاج أبدا إلى ذلك التكرار، قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقع الموقع عندهم، قلنا بمجرد أنه تلفظ بتلك الكلمات هنجد دائما العمل والمبادرة إلى العمل والامتثال لما نبه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا بدأ الكلام موجه، نقول لا يقصد بها من استمع إلى تلك المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتناقل هذا الكلام الذي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم جيل من بعد جيل، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية ذلك الدين، ولولا أنهم رجال يتحملون المسؤولية ما كان وصل إلينا ذلك الدين، لكن نكون عارفين المهام التي أنيطت بالصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي صلوا كما رأيتموني أصلي، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قلنا القضية ما تحتاجش إلى تكرار بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحملون المسؤولية في نقل ذلك الكلام المسموع إلى من لم يسمع هذا الكلام أو لم يكن شاهدا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون ويبادرون في تبليغ ذلك الخير، وما قصروا ذلك الخير على أنفسهم، وما قصروا هذا الخير على أنفسهم، ولكنهم وكأنهم يتمثلون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكانت ترجمة عملية من الصحابة رضي الله عنهم، إن كان الإنسان أراد بنفسه الخير وأحب لنفسه الخير فكذلك يحب لغيره، لأن ده معيار الإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن خشى الإنسان على نفسه وإن خشى الضياع يبقى على ذلك وجب عليه أن يمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قد رعاية هذا الإيمان. فهذا حال الصحابة. فاللي حمل مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الصلاة للقوم حتى يري القوم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، يبقى هو يتقرب لرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أيضا حيري القوم الأفعال بدقتها وكيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في ركوعه في رفعه في اعتداله في سجوده في الجلسة بين السجدتين في الجلسة بعد ركعتين، يبقى نقول أنه يصلي له صلاة كاملة، وأن حتى يرى القوم دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول. بينا ذلك قبل هذا المقام أن التعليم بالفعل دائما أوقع في نظر الرأي، دائما أوقع في نظر الرأي، فالتعليم بالفعل أقوى من أو أوضح من القول. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة رضي الله عنه لما رفع على المنبر حتى يصلي أمام الصحابة رضي الله عنه. قلنا ده كله في بيان لعظم قدر الصلاة، ده في بيان لعظم قدر الصلاة، مش عبارة عن حركات تؤدى، مش عبارة عن حركات كده تؤدى من انحناء واعتدال إلى غير ذلك، لا، نقول لابد أن يكون لها أثر بالغ على الإنسان. يبقى صلاتك عندما يؤدي الإنسان الصلاة بتمامها وكمالها ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يستشعر بهذه الحلاوة التي تعقد في قلبه وهذا الانشراح الذي يكون في صدره، كما قال وبين ابن تيمية رحمه الله أن العبد إن أدى العبادة بتمامها وكمالها وكان مقبلا على ربه سبحانه وتعالى فحنجد أنه يجد حلاوة في قلبه وانشراحا في صدره. قال فإن الرب سبحانه وتعالى شكور، فإن لم يجد ذلك فما كان إلا لخلل في أدائه. يبقى لما نؤدي الصلاة نؤدي أي عبادة العبادات ولا نستشعر كده بالرقي بعد أداء العبادة، حالك بعد العبادة كحالك قبل العبادة، نقول عند ذلك في دخن في ذلك الفعل، نقول في خلل في الفعل. لو أتممناه بصورته التامة الصحيحة وكان العبد مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه لوجد ذلك الأثر. قلنا أثار أداء الإنسان للعبادة بصورة صحيحة وكان مقبلا على ربه بقلبه هيجد فيه انشراح في الصدر وحلاوة في قلبه، انشراح في الصدر وحلاوة في قلبه. قلنا ده معيار، يا ترى أدينا العبادة دي بصورة صحيحة أم لا؟ نقول والله إحنا أدينا العبادة بتمامية بأركانية وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لكن القلب يا ترى كان مقبل على رب سبحانه وتعالى ولا كان في غفلة؟ يا ترى كان في غفلة؟ بينا إن العبد ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، بينصرف الرجل من صلاته ولا عشر الصلاة ثمن الصلاة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب في كده؟ قل على حسب إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى. قلنا ده عمل، إتقان الإنسان للعمل، إنك أنت من بداية العمل قلنا بداية انصراف العمل والقلب في إقبال على رب سبحانه وتعالى والجوارح أيضا ساكنة بين يدي رب سبحانه وتعالى، يبقى حال العبد حال التذلل والانكسار والخشوع والتمسك بين يدي سبحانه وتعالى. قلنا عشان نخرج من الصلاة ونستشعر حلاوة الصلاة حياة الصلاة، يبقى الصلاة كده لها روح، قلنا مش عبارة عن أشياء أفعال جامدة لا معنى لها ولا إدراك لها، نقول كل الجوارح عبيدة ربها سبحانه وتعالى. والعلامة تذكر كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما كان ذلك الرجل الذي عقص الشعر وبالتالي قام الفك، وقلنا ان الشعر يسجد كما يسجد الوجه، ان حتى شعر الانسان بيسجد كما يسجد الوجه، يبقى لما يبقى نسجد بنسجد بجميع الاركان جميع الجوارح ساجدة لربها سبحانه وتعالى حتى القلب، فالقلب ساجد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، جوارح الإنسان بكلياته ساجدة بين يدي ملك الديان سبحانه وتعالى. قلنا نستشعر يعني هذه المعاني، قلنا وبالتالي إيه الفرق ما بين الركوع والسجود، إيه الفرق ما بين الركوع والرفع من الركوع، يعني لابد إن إحنا دي يا ترى دي عبارة عن حركات كده حركات روتينية إحنا بنؤديها وبالتالي نقول صلينا، ولا الصلاة دي لها نقول أثر بالغ في ضبط سلوك الإنسان. قلنا ما من عبادة إلا وتزكى بها النفوس، أصلا العبادات كده لتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزكي النفس إزاي إن إحنا نرتقي في سلم العبودية والإيمان بأداء العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نجد إن الصلاة كده هتبعد الإنسان عن الفحشاء وعن المنكرات وعن الموبقات. قلنا الصلاة حاجز ومانع بينك وبين وقعة الحرام أو الموبقات، يبقى الله تعالى كما قال أقم الصلاة إن الصلاة كانت عن يمين كتابا منقوطا، وبين الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نجد إن هي فيها تزكية النفوس. وكذلك كل عبادة من العبادات التي تقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى لها أثر بالغ في تزكية النفس. قلنا نفس الإنسان يبقى لابد من تزكيتها، إزاي نزكيها؟ نقول بمزيد من الأعمال الصالحة، بس عمل صالح ويكون العبد فيه إقبال على رب سبحانه وتعالى، بس في غفلة أقبلنا على رب سبحانه وتعالى بظاهر الجوارح، ولكن نجد أن القلب في غفلة. نقول للقلب كده له وجهة أخرى، نقول لا، يبقى وجهة القلب قبل ما نتجه كده نقل بالجوارح فنزلنا سبحانه وتعالى، يبقى نكون في إقبال على رب سبحانه وتعالى بقلبي، وبعد ذلك الجوارح تابعة لذلك القلب. مفيش غفلة أبدا بين الظاهر والباطن، ظاهر العبد وباطن العبد، يبقى لابد أن يكون في إقبال على رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال رأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الرغم أن هي مدة قصيرة مضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضى مدة قصيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ولكن مع ذلك يتحمل مسؤولية. قلنا يكفي كده، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما الرجل يصلي، قلنا عند ذلك تحمل هذه المسؤولية، وبالتالي قام وعلم القول بالفعل. قال فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. ثالث، التشريك في العبادة، يا ترى هل في حاجة اسمها تشريك في العبادة أم لا؟ هل في تشريك في العبادة؟ أي نحن نستجمع أكثر من نية العمل واحد؟ هل يا ترى ممكن نستجمع أكثر من نية العمل واحد؟ نقول نعم، يعني دي مسألة يعني مبسوطة ومعلومة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا معشر الشباب استطاع منكم الباء فلا تزالوا قبل أن يستطع فعليه بالصوم إنه له وجه. يبقى نقول بيصوم، بيصوم ليه؟ لكسر الشهوة وهي طاعة للرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول يستجمع فيها النية، نعم، يبقى النية فيها عشان أدفع عني تلك الشهوة، لا يقوى على الزواج الآن. ونقول الفتن كثيرة، ماذا يفعل عليك بالصوم؟ العلاج هو الصوم. نقول يا ترى بيصوم ليه؟ الصوم فيه كسر الشهوة، وكذلك هو قربة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وتكلم عن الصدقة، يبقى الصدقة على القريب نقول فيها ايه؟ صدقة وصلة. الصدقة هي صدقة قرب الله عز وجل، ولكن نقول قد يصل بها الرحم، فهي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه تشريك في العبادة، يبقى في تشريك في العبادة، نعم. نقول ليس في كل العبادات، ولكن هذا ايه؟ أمر معلوم من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في مسألة حج القرار، لما بيحج الإنسان حج القرار يبقى بيؤدي، نقول العمرة والحج بنسك واحد، يؤدي العمرة والحج بنسك واحد. نقول ده الطواف ده يبقى للحج والعمرة، والسعي ده بيصام المرء للحج والعمرة، ده في حج القرار. يبقى لما قال لبيك اللهم بحج وعمرة، يبقى ده لما أهل بالحج والعمرة معا في من الميقات، يبقى نقول في الحالة دي ده حج قرار. يؤدي ازاي؟ نقول يا ترى يلزمه تكرار الطواف، تكرار السعي، نقول ده في حج التمتع. في حج التمتع هيؤدي العمرة أولا في أشهر الحج ثم يمكث حتى يؤدي الحج لذلك العام، يبقى نقول ده حج التمتع. يبقى نجد أن العمرة لها مناسكها، هيبقى طواف العمرة، سعي العمرة، وطبعا كان قبل ذلك قد أهل من الميقات، ثم يتحلل بالحلقة أو التقصير حتى إن كان يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة، يبقى هيهل بالحج، يبقى عند ذلك يبقى فيه طواف للحج اللي هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة أيضا. يبقى نجد اللي هو يبقى نسك العمر ونسك الحج نسك منفصل أهو، يبقى ده حج التمتع. حج القران قلنا بطواف واحد، يبقى ده طواف الحج والعمرة، سعي واحد ده سعي الحج والعمرة، يبقى مش بيكرر النسك ده، ولكن نقول هو جمع بين النسكين الحج والعمرة ولكن بطواف واحد وسعي واحد. يبقى نجد ان مثلا التشريك بالنية قلنا ده باب موجود، ولكن هو بيتكلم يقول دليل على جواز ذلك وانه ليس من باب التشريك في العباده. قلنا يا ترى قصد بكده تعليم الناس وقصد بها القرب الى الله سبحانه وتعالى، يبقى قصد بها تعليم الناس وقصد بها القرب الى الله تبارك وتعالى. قال الحديث يدل على مشروعيه جلسه الاستراحه، وده طبعا الشاهد من ايراد ابو داود رحمه الله لهذه الترجمه وتلك الروايه. قال باب النوز في الفرض، يبقى في وتر اي الركعات، الفرض اي في وتر الركعات، لما نقوم من الركعه الاولى الى الثانيه او من الركعه الثالثه الى الرابعه، يا ترى بيبقى في جلسه خفيفه ان قام من السجده الثانيه من الركعه الاولى، هل يا ترى بينهض على يديه ثم يقوم قائما، ولا بيجلس جلسه خفيفه ثم يقوم من تلك الجلسه؟ كذلك في الركعه الثالثه، هذا ما يعرف بوتر الركعات. وتر الركعات يبقى بعد انتهاء الركعه الاولى يبقى وبعد انتهاء الركعة الثالثة إن كان صلاة رباعية. قال الحديث ده يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. قال احتج الطحاوي رحمه الله بخلو حديث أبي حميد عنه لأنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك. في الرواية المذكورة عن أبي حميد في حديث أبي حميد رحمه الله قال إنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، يعني قام على طول من السجدة الأخيرة يبقى قام منها إلى القيام، ولم يتورك أي لم يجلس، لم يتورك مقصوده أي لم يجلس. فالإمام الطحاوي رحمه الله استند إن ما فيش حاجة اسمها جلسة الاستراحة، ولكن كما بينا أن الإمام الشافعي رحمه الله وغير الإمام الشافعي رحمه الله من أهل الحديث قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة. إيه جلسة الاستراحة دي؟ يبقى لما يقوم من السجدة الثانية يقوم يجلس، يبقى يجلس كما يجلس الجلسة بين السجدتين. وإن لما بيسجد السجدة الأولى ماذا يفعل؟ يقوم من السجدة يجلس الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين هذه طبعا ركن من الأركان، لكن جلسة الاستراحة دي على الاستحباب. يبقى بيعود كده من السجدة الأخيرة في الركعة يبقى يجلس جلسة ثم يقوم منها، بس دي جلسة استراحة تطلع على جلسة استراحة وهي جلسة خفيفة غير الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين لابد فيها من الطمأنينة، وأن الطمأنينة ركن مع كل ركن عملي من الصلاة. يبقى قال إذا قام السجدة الأولى يجلس جلستين، الجلسة بين السجدتين ودي ركن، يجلس حتى يطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة نقول يدوبك كده قام ولم يتمكن في القعود ثم نهض، فتطلق عليها جلسة الاستراحة، غير ان هو قام ولم يتورط. قام ولم يتورط معناه ان هو قام مباشرة من السجدة نهض قائما، نهض قائما. فعلى ذلك قال اخذ بها الشافعي وطائفة من الحديث، واحتج الطحاوي رحمه الله بخلو حديث ابي حميد عنه فانه ساقه بلفظ فقام ولم يتورط. قال وأخرج أبو داود أيضا كذلك. قال فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن حريث لعلة كانت به فقعد لأجلها لأن ذلك من سنة الصلاة. قالوا يبقى لما العلماء اختلفوا أو الروايات اللي هي وردت اختلفت كده، قالوا يبقى الرواية مذكورة عند مالك بن الحويرث رضي الله عنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت به علة، كانت به علة. يبقى لما كانت جلسة الاستراحة قالوا الكلام ده لم ينقل إلا عن طريق مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ولكن هو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. فقالوا إن الكلام ده نقل عن مالك بن الحويرث، ولو كان ده من دأب النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله لنقلت لنا ذلك الصحابة رضي الله عنه، حيث نقلوا لنا أدق من هذه الحركات. لقد لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو أدق من ذلك الأمر، فهذا ما كان يخفى على الصحابة رضي الله عنه. فقالوا لعله فعل ذلك لعلة، فعل ذلك لعلة، فقالوا لعله كان هناك علة فقعد لعلها لأن ذلك من سنة الصلاة. ثم قال ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، قالوا لو كانت بقى الجلسة دي مخصوصة كيف لها ذكر زي ما الجلسة بين السجدتين لها ذكر. يبقى ده كل دي احتمالات بيذكرها العلماء، قالوا يبقى الجلسه بين الاستراحه دي ممكن اساسا يكون في عله فهي لا تنصرف من الصلاه، وان ممكن الانسان كده هو يعني يكون بينهض من السجده الثانيه الى القيام قلنا قد لا يقوى او يكون بدين، فعند ذلك لا يقوى ان يكون بتلك الصوره ان حتى يعود جالسا ثم يقوم. فنقول ان هو ده عشان حركه تعينه على القيام لكن لم يقصد بها ان تكون سنه. قالوا كذلك لو كانت سنه يبقى لها ذكر مشروع ولم يرد ذلك الامر. توقف هذا الكلام، قالوا ان الاصل عدم العله، انت ليه هتقولوا احتمال لعله؟ الاصل عدم العله، الاصل كده عدم العله، فعلا تمت يبقى ترى كانت لها عله ولا لا، ده امر محتمل، امر محتمل، لكن الفعله فعله يقينيه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ان هي مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما نقل لنا نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ام لا جلس، يبقى اثبت ذلك الكلام. فنقول والله لعله العله، ده احتمال، ده احتمال، فيا ترى لعله العله؟ الاصل عدم العله، الاصل كده عدم العله،
فلو احنا قلنا وبعد العلم العلة يبقى نثبت ذلك الامر. كان نقول والله كان يعني هناك الم في قلمي هناك كذا هناك كذا، ممكن يبقى في علم يبقى من خلالها حنبرر هذا الكلام او تلك الفعله. قال وان مالك بن حويرث رضي الله عنه وراوي حديث صلوا كما رسول يصلي، فحكاياته لصفات صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله تحت هذا الامر. لما حكى لنا الكلام ده هو عايز يحقق ما قال وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رسول يصلي، فهو بينقل لنا الحركات حركات صفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فالامر داخل فيها يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدل بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها فكانه تركها لملك الناس. قالوا لو احنا قلنا حديث ابي حميد لم يذكر فيه هذه الجلسه ولكنه قال قام ولم يتورط، قال عشان يبين انها على السنيه وليست على الوجوب، زي الجلسه بين السجدتين هذه طبعا واجبه ركن من اركان الصلاه، من تركها فقد بطل الصلاه او بطلت تلك الركعه، قلنا لانه لا تصح الصلاه او لا تصح الركعه الا ان اتى بجميع اركانها. فهل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسه قام ولم يتورط عشان يبين جواز هذه الفعله وانها على الندب والاستحباب وليست على الوجوب، وتمسك ما لم يقل باستحبابيه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدأت. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدأت، يبقى الجسم ممتلئ باللحم، فتكون حركه الامام لو كان جسمه ممتلئ باللحم هتكون حركته بطيئه، يبقى لما هيركع لما هيرفع لما هيسجد يقوم من السجده ويجلس قلنا حركته بطيئه، قلنا غير الجسد لما يكون غير ممتلئ باللحم. فلذلك نقول احنا لابد ان احنا نراعي حال الامام، ننظر لحال الامام، قلنا قد يكبر الامام ثم ينشئ الحركه فلا نسابق الامام بالركوع لا نسابقه، قلنا قد يكون ايضا مدين قد حمل الجسم اللحم فلا يقوى على الحركه او في بطء في الحركه، يبقى على ذلك احنا ننتبه حتى لا نسابق الامام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالقيام والقعود فاني قد بدأت، يبقى الجسم امتلأ باللحم والحركه تكون ابطا من حركه من لم يمتلئ جسده باللحم. فقال لا تبادروني، قلنا عشان احنا حركتنا دايما كمأموم تكون من بعد حركه الامام، انما جعل الامام ليؤتم به. وقال وبين صلى الله عليه وسلم فإذا ركع قال ولا تركعوا حتى ترى حتى يركع الإمام، قال إذا كبر فكبروا إذا قرأ فأنصتوا، قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، يبقى إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، قلنا عشان كده بصرك ما ينفعش أبدا وهي ينصرف على الإمام، يبقى مش إحنا بمجرد الصوت هنتحرك، لا عارفين حركة الإمام عارفين، قلنا الإمام ده يقول الله أكبر وبعدين ينشئ الحركة، الإمام ده بيكبر مع الحركة، يبقى احنا والله بنصلي وراء إمام نعلم كيف حركات الإمام وكيف انتقال الإمام، المطلوب إن أنا أنتقل لحركة الإمام، ولذلك لا تركعوا حتى يركع الإمام، يبقى نقول إنك أنت ما تبدأش ولا تبادر وتسابق الإمام بالحركة حتى يتمكن منها الإمام، لأن هو ده الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى ده إمامك. يعني انت تقلده في الحركات تحاكيه في الحركات، يبقى بعد ما ركع بنركع، بعد ما رفع بنرفع، بعد ما سجد بنسجد، يبقى ما نخليش ان احنا اساسا نسجد قبل سجود الامام ولا رفع قبل رفع الامام ولا ركع قبل ركوع الامام، انما جعل الامام يتم به، يبقى في الحاله دي مش هنحقق ابدا هذه الروايه، لا تحقق الا بهذه الصوره التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تاكيدا على الامر قال ولا تركعوا حتى يركع الامام، ولا تسجدوا حتى يسجد الامام، ولا ترفعوا حتى يرفع الامام. فنجد الواقع عشان يأكد على ذلك الأمر أنك لا تسابق ولا تبادر الإمام بحركة فتكون سابقا للإمام، فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص بأنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه ركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه يديه أن يميز رفع ركبتيه، إنما يتم ذلك أن يجلس ثم ينهض قائما. يبقى قال إن الرواية المذكورة اللي قالوا ما لا تستحب الجلسة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروا بالقيام والقعود فإني قد بدأت، فقالوا لعله إن هو أساسا لا يقوى أن يقوم من السجدة الثانية إلى النهوض مباشرة، نقول عشان ينهض محتاج ان هو يرجع وبعدين يقوم من الجلوس. قلنا ده يكون امكن ليه وايسر في مسألة القيام، لكن لم يقصد بها سنه، وقالوا ادي دليل ولا دليل. فلذلك قالوا يبقى الجلسه دي مشروعه لمن كان على تلك الحاله، ان هو يكون بدين او نقول به الم في اقدامي لا يقوى على القيام من الجلسه الى او من السجده الثانيه ان قام منها الى القيام دون ان يتورط، فاحتاج الى ذلك الامر، نحتاج الى ذلك الامر. وقالوا ايضا صوره اخرى ان لما نمكن اعضاء السجود، قلنا ان هو النزول هيكون يا ترى بالركبتين ولا باليدين؟ لما بنيجي ننزل بركبتين يبقى لا ننهض الا على صدور الاقدام وعلى اعتمادها على ركبتين. لما الانسان بيسجد قلنا هنسجد كما بينا في الروايات، وانتصر ابن القيم رحمه الله كما قلنا ان اصلا السجود يكون بالنزول بركبتين، يبقى نزل بركبتين وبعد ذلك بيبقى باليدين وحتى يمكن اعضاء الوضوء. لما يقوم من السجده ازاي يقوم؟ قلنا يبقى بيرفع الراس، يرفع اليدين، يضع اليدين على الفخذين ثم ينهض، يبقى يقوم معتمدا على ركبتين. قال لو احنا اساسا الصوره دي هنقوم بيها في هذه الصوره، النهوض هيكون على صدور الاقدام واعتماد على ركبتين، الامر هيحتاج ان احنا نرفع من السجده وايضا نرفع اليدين نضع على الفخذين ونكون معتمدين على الركبتين. قال الجلسه تاتي في اللحظه دي، او الجلسه هتاتي في تلك اللحظه، غير اللي هو ينزل على يديه. لما بيقوم من الجلسه او من السجده الى القيام يبقى بينهض معتمدا على يديه، يبقى الواحد يتخيل كده لما سجد وقام السجده الثانيه للركعه الثانيه هيقوم ازاي؟ يبقى السجده الثانيه في الركعه الاولى ايه؟ اتممناها، لما اجي اقوم اقوم ازاي؟ يقول لك والله على حسب الصفه اللي بينزل بيها، الصفه اللي بينزل بيها ايه اللي هنطلع عليه؟ نطلع معتمدين عليها، انا بنزل على الركبتين وبعدين اليدين، يبقى ده يتطلب منك لما تيجي تقوم السجده الثانيه في الركعه الاولى كده او في الركعه الثالثه بتقوم ازاي؟ يبقى برفع راسي اساسا وبعد ذلك ارفع اليدين، اضع اليدين على الفخذين وبعد كده اقوم معتمدا على الركبتين. قال فهيجلس كده حاله حال الجالس جلسه خفيفه، لانه لا يقوم في تلك الحاله، قلنا عشان يعتدل مره ثانيه يبقى هي حالها كحال الجلسه، فالجلسه الصراحه تاتي مع ذلك الامر، غير لما يكون نزع على اليدين ثم الركبتين، يبقى نقول نزع اليدين يبقى يعتمد على يديه في نهوضه، فقام لم يتورك في تلك الحاله. فقال والله يبقى في الحاله دي عشان ينهض على ركبتين ويعتمد على ركبتين هيجلس الجلسه هذه الجلسه الخفيفه. ولكن لنا ان مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس هذه الجلسه الخفيفه في وتر الركعات. حتى نقول لو لم تنقل الا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه فهي سنه، فهي سنه تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر علماء ان هذه السنه نقول عنها سنه على الندره، سنه على الندره، يعني معناها افعل واترك، معناها انك انت تفعل وتترك، يعني ليس هذا كان دائم حال النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا هذه الجلسه، على الرغم انهم نقلوا ما كان ادق من تلك الجلسه، ولكنها لم تنقل الا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وان مالك بن الحويرث رضي الله عنه ما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم الا فتره زمنيه قصيره، ولكن راى تلك الفعله، فده اللي جعل العلماء يقولوا لعله العله، لان لو ده كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم لرأت الصحابه ذلك الامر، وما كانوا يغيبون ابدا عن تلك المشاهد، فقد نقلوا ما هو ادق من ذلك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك البعض قال انها سنة وتكون على الندب والاستحباب لانها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال انها تكون سنة على الندرة، سنة على الندرة معناها افعل اترك، يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعلها، لم يداوم على فعلها. فالرواية مذكورة في حديث ابي حميد انه قال قام ولم يتورط، ما ذكرش الكلام ده هو. فيبقى على ذلك قلنا البعض قال مش على الاستحباب تماما، والبعض قال يبقى سنه مستحبه، والبعض قال فعلها على الندره لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فعل وترك، والشاهد من الطرق ان الصحابه رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نقل الا عن طريق مالك ابن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كما قال في آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله من رواية تحت هذه الترجمة ذكر عن مالك بن حيث رضي الله عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، يبقى ما أمشي من ركعة الأولى للثانية أو الثالثة الرابعة، إن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا، يبقى يقوم من السجدة الثانية في الركعة قلنا ينتصب حتى يكون جالسا، ثم بعد ذلك يقوم معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. قلنا لو كان القيام ونهوضه إلى الركعة بيكون اعتماد على ركبتيه وصدور أقدام، يبقى يتطلب منه أنه هو لما يرفع من السجدة قلنا يبقى حاله حال الجالس القاعد، هي جلسة خفيفة يعني ليست بالجلسة جلسة المتمكن كجلسة بين السجدتين، الجلسة السجدتين قلنا ركن أركان، لكن دي جلسة خفيفة ليس بجلسة المتمكن، لا يمكن المقعدة من الجلوس، ولكن نقول أنه يعتذر ثم يقوم منها ينهض منها مباشرة. فأدي الكلام عن جلسة الاستراحة، يبقى بين القول بعدم سنيتها، والبعض قال أنها يستدل على استحبابها لنقل مالك بن حارث رضي الله عنه، وقلنا أن البعض قال جمعا بين هذه الأمور نقول أنها سنة على النظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، وأكثر الأمر كان بيطلب ذلك الأمر، لكن طالما ثبتت يبقى جاز أن احنا أن نقوم بفعلها. لكن نقول ان احنا جمع بين الامرين يبقى نفعل ونترك، نفعل ونترك. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب الاقعاء بين السجدتين، الجلسه بين السجدتين، فقال باب الاقعاء بين السجدتين. ثم ذكر عن طاووس رحمه الله قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنه، قال قلنا إننا لا نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس وهي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على الإقعاء بين السجدتين، أي صفة الجلسة بين السجدتين، صفة الجلسة بين السجدتين. بينا قبل ذلك أن الجلسة بين السجدتين بيبقى فيها الافتراش، فيها الافتراش، فكل جلوس الصلاة فيه الافتراش إلا الجلوس الذي يكون من بعده التسليم كان فيه التورك، يبقى التورك والافتراش. قلنا مسألة الافتراش قلنا معناها ان هو بيجلس على قدمه اليسرى وبيقوم وينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويجلس على باطن قدمه اليسرى، ده الافتراش. والتورك قلنا هيخرج القدم اليسرى من تحت الفخذ الايمن ويقعد على اليد، يقعد على مقعدته على الارض، يبقى ده التورك. فبينا ان التورك يكون في الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، يكون في الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، وباقي الجلسات في الصلاة يبقى على ذلك نقول بيجلس جلسة الافتراش. بيتكلم هنا أيضا على سنية الجلسة بين السجدتين بالإقعاء، قلنا الإقعاء معناه إن هو أساسا يجلس يعني يضع اليدين على عقب الأقدام مع نصب القدمين، يبقى نقول زي ما أنا بنسجد، تبين قبل ذلك لما بيجي بنسجد نسجد إزاي؟ بنسجد قلنا على بطون الأقدام بحيث ان تكون رؤوس الأنامل في اتجاه القبلة، يبقى بيجي نسجد نقول ان احنا بنسجد على بطن القدم، بطن القدم بطن الأصابع كده، ما بنسجدش ما نخليش احنا مثلا ما بنسجدش على ظاهر القدم، نسجد على بطن القدم بحيث ان هي رؤوس الأنامل، رؤوس أنامل الأقدام بتبقى في اتجاه القبلة، فده سجدتنا. لما اجي ارجع على نفس الهيئة، يبقى انا نصب القدم اليمنى واليسرى وبقعد على العقب، بقعد على العقب، يبقى ده اساسا دي جلسة السنة او اقعاء السنة كما سماها وصفها ابن عباس رضي الله عنه، غير اقعاء الكلب كما وصفناه وكما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فبيذكر يقول باب الاقعاء بين السجدتين، الجلسة دي قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك كما يقول طاووس رحمه الله قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، الإقعاء على قال في الإقعاء على القدمين في السجود، يبقى دي جلسة بين السجدتين، يبقى لما بنسجد قلنا أدي السجود، لما ترجع ما بغيرش أنا موضع القدم اهو، ما بغيرش، يبقى كانت القدم كده منتصبة وأنا ساجد، لما برجع عليها، برجع على القدمين، ما بجلسش جلسة الافتراش. يبقى أنت كأنك مخير في الجلسة بين السجدتين بين أمرين، إنك أنت تجلس جلسة الإقعاء اللي هي إقعاء السنة دي، أو إنك أنت تجلس مفترشا، قلنا دايما جلسة الافتراش في اي جلسة من الجلسات الا الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، فكان فيها جلسة التطهير. يبقى الافتراش قلنا بنجلس على باطن القدم اليسرى وبننصب اليمنى، يبقى اليمنى كده بنبقى اطراف اصابع القدم في اتجاه القبلة كما بينا قبل ذلك. فنقول يبقى الجلسة بين السجدتين الاصل فيها الافتراش، ولكن جاز ايضا صورة اخرى. يبقى كان هنا نقول لك والله انت مخير بين امرين، هذه سنة وهذه سنة. يبقى جلسة الافتراش سنة في الجلسة بين السجدتين، وفي الجلسة بين السجدتين تجلس ايضا جلسة الايقاع السنة، وبالتالي بقى انت مخير بينهم، هذه سنة وهذه سنة. يبقى لذلك هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فقلنا لابن عباس رضي الله عنه في الايقاع على قدم السجود قال هي السنة. قلنا ان نرى جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال معنى الإقعاء أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، بس طبعا في الحالة دي بيبقى منتصب الأقدام، منتصب الأقدام قلنا ما غيرش يعني حال القدم من السجود. يبقى لما قلنا لما بيسجد بيسجد وهو منتصب القدمين، ونقول لما بيرجع يرجع على هذه الصورة، يبقى منتصب الأقدام ويجلس على العقب. فقال أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين. قال له معنى آخر أن يلصق اليتين بالأرض وينصب ساقيه ووضع يديه على الأرض، وده كإقعاء الكلب، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء. يبقى لما نهى عن الإقعاء يبقى الصورة اللي هو نهى عنها الصورة الثانية دي، اللي هو قال يلصق اليتين بالأرض وينصب ساقيه ووضع يديه على الأرض، يبقى ده إقعاء الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الايقاع المقصود هنا فهو ايقاع السنه، يميزه العلماء يقول هذا ايقاع السنه كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه. يبقى مش ايقاع الكلب او ايقاع الشيطان، لا، نهى عن عقبه الشيطان، مش عقبه الشيطان، فنهى عن ايقاع الكلب ونهى عن عقبه الشيطان، هذه ليست من عقبه الشيطان، ولكن نقول دي جلسه ايضا فيها السنه او جلسه السنه او ايقاع السنه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قالوا ان نرى جفاء بالرجل، يعني ده نقول يعني كان هذه صوره لا تليق، يعني هذه صوره لا تليق بالرجل، فيها نوع من انواع الجفاء. فقال هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، مش الراي كما نرى، يعني دايما كده الراي ليس كما نرى، ولكن دايما مرد الامر ده الى الشرع، مرد الامر الى الشرع. يبقى شوف لما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هي السنة، قالوا بس احنا شايفينه في رأي كده ان راى جفاء بالرجل، ما يلقش ابدا، ما يلقش يعني الصورة كده كأنها يستنكر هذه الصورة. فأكد ابن عباس رضي الله عنهما وقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنقول يبقى لا تعترض على السنة بالرأي، فنقول ان احنا لا نتكلم بالرأي الا بعد النظر الى السنة. يبقى ده اول انسان قلنا خاصه في مسائل العبادات مبناها على التوقيف، يبقى نقف عند حدود الافعال والاقوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبالتالي مش راي كما نرى، ولكن دايما خلي رايك بعد السنه، ما تحاولش انك انت تبدي رايك في مساله الا بعد الرجوع للسنه، قلنا ده ادب وخلق. وربنا سبحانه وتعالى كما قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. احذر كده، احذر، ممكن ده رأي كأن انا استنكر الفعلة دي، الفعلة دي غير مقبولة عقليا، نقول لا، عقلك ده خليه المرحلة الثانية، مش هو المرحلة الاولى ابدا، ولا تبدي ذلك الرأي ابتداء، ولكن لا ابداء للآراء الا بعد النظر والتدقيق في السنة وفي الآثار الواردة. لذلك نجد ان قالوا هذا المقولة لابن عباس رضي الله عنه فأكد على الفعل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده نقوم بطرح الاراء جانبا، يبقى ابتداء كده ما احاولش ان انا اتكلم برايي في مساله من مسائل الدين الا بعد الرجوع الى المصادر. قلنا ربي نفسك على الخلق ده، هذا خلق، قلنا محتاج الى ترويض ومحتاج الى تدريب، قلنا البعض قد يتجرأ، يبقى ليه وجهه نظر، ليه وجهه نظر، بس وجهه نظري كده، بس انا ارى كذا، كيف ترى مع نصوص الشارع؟ من انت يعني؟ من انت حتى ترى مع نصوص الشارع؟ نقول نوع من انواع الطغيان، كلا ان الانسان لا يرضى كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. احذر، احذر كده من الطغيان. قلنا ممكن لسان بيركن الى عقلي، ودايما كده اللسان بيطمئن الى عقلي، بيظن ان هو عقله ليه اراء سديده. ليه اراء سديده؟ نقول لك معدين، خلي الراي ده احنا مش محتاجينه، يعني اجعل ايه رايت في اليمن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى، انهم لما الرجل بيساله كده على مساله تقبيل الحجر قال رايت، يعني ان كانت هناك مزاحمه، قال اجعل رايت في اليمن، اجعل رايت دي في اليمن، خليها في بلدك، اما هنا فتتبع. ده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما، الرجل بيكلمه على تقبيل الحجر لو كان مزاحمه يبقى يا ترى اترك ولا لا اترك، قال اجعل رايت دي في اليمن، يعني اترك الكلام ده في اليمن في بلدك، يعني مقصده الكلام، وهنا تتبع. طالما احنا بنفعل عباده اتبع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وتفعل، ما يبقاش لك اراء ابدا. فهنا نفس القضيه، اياك وابداء الراي، يعني ابداء الراي انت لابد من مرحله ثانيه، مش معنى كده الغاء العقول، لا، ده الشرع اساسا اتى بمخاطبه العقول، ولكن العقل ليه مدى وليه حد، يعني لا يتعداه، مش معنى ان الشرع كده خاطب العقل يبقى معنى كده ان العقل هو الاساس، نقول لك لا، دايما الدين ليه مصادر، مصادره الكتاب والسنه، انظر النصوص، طالما ان ده الامر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لنا ايه؟ الاتباع والمحاكاه، ليس لنا وجهه نظر، نقول ايه السبب ان الشيطان طرد من رحمه الرب سبحانه وتعالى؟ ايه السبب ان الشيطان طرد كده من الجنه؟ ايه السبب؟ كان ليه وجهه نظر، كان ليه وجهه نظر كده، يعني ما قالش ابدا ان الرب سبحانه وتعالى يعني ليس له حق السياده والتشريع، ما قالش الكلام ده، ولكن كان ليه وجهه نظر، يعني ازاي اسجد لادم؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، فشايف كده هو افضل منه، ازاي بقى الافضل هيسجد للمفضول؟ كيف يكون ذلك الامر؟ وجهه نظر، هذه وجهه نظر، هنقول لك انتبه لكده، انتبه، ما تحاولش تتكلم في الدين بالراي، يعني كما بينا من هذه المقوله التي ذكرها ابو زناد رحمه الله ان كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي. يعني ان السنن ووجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي، منها ان الحائض تقعد عن الصلاه والصيام، ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه. والنبي يقول لنا كده مثلا اهو، مثلا يقول لك خلي بالك ان السنن ووجوه الحق تاتي على خلاف الراي. يعني الراي ممكن يبقى مخالف لها. وقال انا اديكم مثل، يقول لنا مثلا اهو، قال لك زي الحائض كده، الحائض بتقعد عن الصلاه والصيام، يا ترى ليه؟ لما تحيض المراه كده بتفعل ايه؟ لا تصلي ولا تصوم. لا تصلي ولا تصوم، طب لما انقطع الحائض نؤمرها بالصوم ولا نؤمرها بالصلاه؟ نقول اساسا الباعث على قعود المراه ده كان الحيض، كان الحيض، يبقى الحيض كده قلنا قعدت عن الصلاه والصيام، لما تنقطع الحيض والله نقول ايه؟ يعني العقل يقول ايه؟ اما ان هي تؤمر بقضاء الصلاه والصيام او لا تؤمر بقضاء الصلاه والصيام، اما اسقاط الصلاه والصيام تماما، واما ان احنا هنؤمرها باعاده الصلاه والصيام، لان السبب الباعث على القعود كان واحد، نقول لك لا، لما رفعت الحيضه الشارع فرق بين امرين، الا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه، طب لماذا؟ لماذا تقضي الصلاه الصوم ولا تقضي الصوم؟ عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك، ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاه؟ ليه يا ترى؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاه. نقولش والله اصل دي متكرره، دي ليست متكرره، لا، ده تبرير ده يعني صدر من العلماء، لكن نجد هذه قول عائشه رضي الله عنها بمنتهى اليسر والبساطه، منتهى اليسر والبساطه، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاه. يبقى ادي، يبقى الشرع اتى بكده، هو اللي فرق ما بين الامرين. قلنا بول الغلام وبول الجاريه، هذا غلام لم يطعم الطعام، هذه جاريه لم تطعم الطعام، نقول بول الغلام ينضح، بول الجاريه يغسل. التفرقه دي يا ترى ليه؟ قال والله عشان بول الجاريه له رائحه نفاذه والى غير، نقول لا ابدا، ما كانش في تبرير من الشارع، الشارع لم يبرر الامر، ما ذكرش عله للامر، لكن هو فرق، قال بول الغلام الذي لم يطعم الطعام ينضح، بول الجاريه التي لم تطعم الطعام يغسل. يبقى ده التفرقه، نقول الشارع فرق. يبقى يا ترى ليه فرق؟ نقول ما ذكرش عله، ما ذكرش مبرر الامر، انت عبد مامور، انت عبد اعرف حدودك، انت مسلم، نقول انا ابتدائي كده مستسلم منقاد لأوامر الرب سبحانه وتعالى، ونعلم كده ان كل امر من اوامر الرب سبحانه وتعالى مبناه على حكمه ظهرت لنا ام لم تظهر، وانا مش مطالب ان انا ابحث عن حكمه او علة ذلك الحكم، انا اساسا كعبد مامور بتلقى الاوامر ثم اقوم بالتنفيذ، فاياك والاعتراض على حكم احكام ربك سبحانه وتعالى بالراي. ونحن نجد الاراء يدفع من خلالها أمثال تلك الأحكام. عشان كده كانت مقولة أبو الزناد رحمه الله، قلنا من ترجمة الأمر ده إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، لا تأتي على خلاف الرأي قول واحد. يبقى وذكر هذه مثلا أمثلة، وده اللي ذكر أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الكفين أولى المسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. لو كان الدين بالآراء كده بالعقول يبقى نقوله إيه الأولى بالمسح، ظهر الخف ولا باطن الخف؟ باطن الخف هو ده اللي إحنا بنمسح بالأرض، يبقى ده أولى بالمسح، أولى بالمسح نقوله والله عشان حنزيل الأتربة الغبار اللي عليه أو غير ذلك. فقال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين، عشان نقولش إيه آراءك فين؟ لا، لما مع النص كده يبقى احنا نعمل الخامس، وده اللي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكره للقوم. قال هي السنه، فقالوا احنا بنراها كده هذا لا يليق، قال هي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت القضيه، مفيش مناقشه في الامر، مفيش مناقشه طالما ثبت النص في المساله. الانسان يتاهل كده دايما ويتادب مع النصوص الوارده في كتاب رب سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحاولش نعترض عليها يعني ونركن الى العقول وكانها عقول يعني نقول يعني سليمه. لا، العقل السليم لا يخالف النصوص الصريحه الوارده في كتاب رب سبحانه وتعالى. ان كانت مخالفه هنجد يبقى دي عقول سقيمه، افهام طبعا سخيفه وعقول سقيمه. العقل الصحيح اساسا والسليم هنجد ان هو يكون متابع، وده اللي ذكره الاعرابي. قال له ايه اللي دفعك للايمان؟ قال له والله ما رأيتش امر من اوامر رب سبحانه وتعالى وقال العقل ليته لم يامر به، رأيتش نهي من ما نهى عنه رب سبحانه وتعالى وقال العقل ليته لم ينهى عنه. يبقى العقول السليمه اهو. قال يعني ايه اللي دفعه للايمان؟ قال ان انا ما فيش امر من الاوامر كده يعني لقيت العقل قال يا ريت ما كانش امر بكده، وما فيش نهي من نواهي العقل قال يا ريت وما نهاش عن كده. لا، ده هو ماشي مع فطره الانسان تماما، احكام كلها ماشيه مع فطره الانسان وماشيه مع العقول السليمه والافهام الصحيحه السليمه. لكن لما بيكون نقول عقول خاربه وعقائد فاسده بنجد هو بيبقى دايما الاعتراض. تعترض على من؟ هل لما نيجي نقول لك حكم الاحكام اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي والله بس قال فلان وفلان، يا ترى انت بتعترض على ابدا، انت بتعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. انا ناقل، انا رسول، انا بنقل لك الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بتعترض في حقيقه ما بتعترضش عليا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. لما ردوا المقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، هو ده جحود بايات ربك سبحانه وتعالى. يبقى كانه بيرد القول على الرب سبحانه وتعالى، ده لازم الامر اللي بيكذب الايه وكانه يرد القول على رب سبحانه وتعالى. اللي ايضا بيدفع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانه هو بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا ناقل، انا اقول لك والله ببعت لك بقول لك رساله، يبقى فلان ده ارسل لي برساله ببلغها لك، فعلى ذلك لو تيجي ما تعترضش عليا، انا ناقل، انا ناقل زي الاله بالظبط، زي الاله ناقل. فلما تيجي تعترض ما تعترضش عليا بقى، اعترض على من صدر منه ذلك القول. يا ترى تقدر تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعترض على ربك سبحانه وتعالى؟ انت عبد. يبقى ما دايما اعرف حدودك. كلا ان الانسان لا يطغى، قلنا طغيان، يبقى طغيان حتى عن طريق الفكر كده، يركن الى عقله ويظن ان هو يعني من اصحاب العقول التي يتقدمها اي عقل، وبالتالي ليه وجهه نظر، وده اللي بيحدث دايما. الكلام ده بنسمعه على صفحات الجرايد الى غير ذلك، يعني كلام قلنا سقيم وسخيف في تناول ايضا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك تناول حديث الذبابه ده، قلنا يعني افرادت لها الجرايد من سنوات عديده، سنوات ماضيه يعني افرادوا لها كلام طويل، وازاي ده دينا دي النظافه، وازاي يقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده اثبت الطب يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نقول رضخوا، رضخوا ان لو اتى الامر من عند الكفار كان الايمان والتصديق، وان اتى الامر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا كان الاعتراض. ازاي هذا يتنافى او ده هذه الرد اهو، يعني ادي شوف العقل ازاي دفعوا به احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت الطب فعلا ان الذبابه لما بتمكث على القاذورات بتلتهم نصف ذلك الامر، وبالتالي بيتم علاجه عن طريق المعده، فبتفرز كده اجساد مضاده، وبالتالي لما بيخرج بيعتبر زي مضاد حيوي، بيقوم بقتل الجراثيم التي علقت على احد الجناحين. الضد اثبت ذلك، وبالتالي كان التهديد. قلنا على الرغم ان هي كان قبلها على صفحات الجرايد يعني حديث الزبابه ده اخذ يعني مواويل واخذ كلام طويل، وقلنا الكل بيتكلم يعني الكل بيتكلم، وازاي ودلنا دي النظافه الى غير ذلك الامور، ازاي ان انا ممكن كده الواحد حتى يستهني يعني يستقدر ذلك الشيء، كلام قلنا طويل وبعد كده رضخوا تماما. لما عشان كده كان الامام الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول يعني احنا لا نحتاج الى اثباتات هؤلاء القوم، قلنا ثبت الكلام لم يثبت الكلام، فكل كلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط، ولنا ان نصدق كلام النبي، ولم يقل تصديقنا لكلام النبي على الاثباتات التجارب ده. هي يقول لك والله ثبت الكلام ده، ده بيزداد بس ايمان المؤمن، لكن ده انا مصدق. لو جت النتائج عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا ترى الخلل فين؟ هل الخلل في قول النبي ولا في النتائج؟ في النتائج على طول، قلنا قولا واحدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فين تصديق الانسان؟ لكن بتعمل رقفة، قلنا ده نتيجه عدم استقرار الايمان، مش فاهم يعني ايه نصوص، مش فاهم يعني ايه وحي، مش يعني فاهم عصمه الوحي ازاي. يبقى كان كده انسان قلبه يرتجف. يعني كان البعض يقول نظرية داروين اللي هي لو ثبتت لقمنا بلي عنق النص حتى تتفق معاه، هزيمة نفسية، هزيمة نفسية غريبة جدا. قل لك لا، يعني نظرية داروين دي الإنسان يقول لك أصله قرد وتم بقى نظرية النشاء والارتقاء والنشور وكده، فنقوله كانت برضك بتدرس اهي، وكانت نقول طب احنا فين من الدين؟ يعني فين من الدين؟ قلنا نظرية خبيثة كده بتقول إن الإنسان أصله قرد وبعدين تطور، وذكروا بقى التطورات اللي غير ذلك. فكانت نظرية الارتقاء والنشور دي نظرية معروفة، وعلى ذلك نقول قلنا حتى بعض يعني المشايخ قال لو ثبت هذا الكلام لقمنا بلي عنق النص حتى اتفق معه. قلنا ازاي الكلام ده، ازاي يحدث ذلك الكلام؟ هزيمة نفسية غريبة جدا. نقول الاصل كده عصمة النصوص، وان اتى انسان بامر مخالف لورد النص نقوم بضرب ذلك القول عرض الحائط، لا قيمة له ولا وزن، حتى لو هلل العالم لذلك القول. يعني العالم لو هلل لذلك القول نقول هذا كلام طبعا هراء، طالما كان مخالف لنص موجود عندنا. قلنا لان دي نصوص ثابته صريحه وما ينطق عن الهوى، ده وحي من ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك المسلم يكون معتز بدينه، معتز بالمصادر اللي احنا بنتلقى منها ذلك الامر الا هو الكتاب والسنه. ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب ما يقول اذا رفع راسه ركوع، ونرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.